بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمع الدرس 52 من دروس شرح كتاب مختصر الإمام البخاري رحمه الله، مختصر صحيح الإمام البخاري، في ليلة الاثنين 17 من شهر شوال عام 1439 للهجرة. لازلنا في كتاب الحيض من هذا الكتاب. وردت بعض الأسئلة فيما يتعلق بالدرس الماضي: ما حكم إذا أكملت المرأة 4 أشهر و10 من الإحداد حين توفي زوجها وزادت على 4 أشهر و10؟ ما حكم الزيادة؟ لا يجوز، الله عز وجل حدد مدة الإحداد، فلا يجوز زيادة عليها ولا يجوز النقصان بالنسبة للمرأة، هذا أمر الله عز وجل. فما جاء من الأحكام محددا من الشرع بعدد معين أو وقت معين أو صفة معينة فلا يجوز زيادة ولا النقصان، فالتحديد دليل على المنع من الزيادة. فالله عز وجل فرض على المرأة أن تحد إذا توفي زوجها، تمتنع عن الزينة والطيب وعن الزواج وعن كل ما يدعو إلى زواجها 4 أشهر و10، لا يجوز لها الزيادة ولو يوم واحد، لأنها خالفت أمر الله عز وجل. السؤال الذي بعده قال: ما رأيكم هذه الكلمة في فلان، فيه مثلا إعاقة، هذا عيب خلقي أو خلقي، هذا عيب خلقي، هذا عيب خلقي، هذه الكلمة هل تجوز؟ يقول: إذا شخص فيه إعاقة هل يجوز أن يقال أن هذا فيه عيب خلقي؟ أرى أنه لا يجوز، لأن الله عز وجل والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن كل خلق الله عز وجل حسن، كل خلق الله عز وجل حسن، فمن عاب هذا الخلق الحسن فخالف أمر الله عز وجل، خالف ما أراد الله عز وجل. الله عز وجل كل خلقه حسن، فلا يقال أن هذا عيب، لا يوصف خلق الله عز وجل بالعيب، لا يقال أن فيه عيب، عيب خلقي، لا، لا يقال، يقال بعبارات أخرى: هذا شخص فيه إعاقة مثلا، هذا فيه شلل، فيه تخلف عقلي، وهكذا نوع الإعاقة، هذا الابتلاء من الله عز وجل. لكن يقال عيب خلقي، لا أرى أنه يجوز، والله أعلم. هذا السؤال طبعا له علاقة بالدرس الماضي: هل الطلاق إحداد؟ هل هناك علاقة بين العدة والإحداد؟ طبعا الطلاق يختلف عن الإحداد، طلاق يقول الرجل لزوجته أنت طالق، أما الإحداد لا، امتناع المرأة عن الطيب والزينة إذا توفي زوجها أو أحد أقاربها، تمتنع عن الزينة والطيب حزنا على هذا الميت، هذا وإحداد، يختلف عن الطلاق. هل هناك علاقة بين العدة والإحداد؟ في مسألة عدة المرأة إذا توفي عنها زوجها هي نفسها فترة الإحداد، إحداد المرأة، فهنا في علاقة، المرأة إذا توفي عنها زوجها تعتد، وكذلك أيضا تحد على هذا الزوج 4 أشهر و10، أما عدة المطلقة ليس لها علاقة بالإحداد، السؤال فيه عموم وخصوص. والعدة للمرأة زمن، وقت تنتظر المرأة خلاله قبل زواجها من رجل آخر، وهكذا الإحداد يختلف. لكن وقت الإحداد المرأة الذي توفي عنها زوجها هو نفسه وقت عدتها. هنا أيضا أسئلة ثلاثة متشابهة بالنسبة للحائض، مرت معنا ما يتعلق بعض أحكام الحيض في الدرس الماضي من الأحاديث العشرة التي شرحناها. هل الحائض في العمرة ما لها من الحج من إتيان كل المناسك ما عدا الطواف؟ هذا هو أجاب عنه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لعائشة: اصنعي كل ما يصنع الحاج، افعلي كل ما يفعل الحاج، غير أن لا تطوفي بالبيت. فهذا هو الحائض، تفعل كل ما يفعله الحاج ما عدا الطواف، إلا إذا احتاجت إلى ذلك مثل ما ذكرنا. أجاز كثير من أهل العلم أن تطوف إذا كان الناس ستسافر عنها، فأجازها للضرورة، تتحفظ وتطوف وهي حائض للضرورة، كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم. إذا حاضت المرأة قبل البدء في مناسك العمرة هل تستطيع الطواف أو ماذا عليها أو الواجب عليها؟ ذكرناه قبل قليل، هي لا يجوز لها أن تطوف، تنتظر. لكن إذا الآن الوقت أدركها والناس ستسافر عنها وهي لم تطهر من الحيض، فهنا يجوز لها أن تطوف ولو كانت حائض عند كثير من أهل العلم، إذا تستطيع الطواف إذا كان الوقت لا يكفي. أما إذا كانت تستطيع أن تنتظر يومين ثلاثة أسبوع حتى تطهر ثم بعد ذلك تطوف، هذا هو الصحيح، هذا هو الواجب عليها، هذا هو الواجب عليها. سؤال الأخير: هل يجب الوضوء للحائض عند قراءة القرآن؟ هذه المسألة يمكن مرت معنا سابقا في أكثر من مرة، في أكثر من يعني في حديث، ولا مانع من الإجابة عليها لأنها مسألة مهمة. لا شك أن اشتراط الطهارة لقراءة القرآن مسألة مختلف فيها قديما، اختلف فيها أهل العلم، وذكر الإمام النووي رحمه الله الخلاف في هذه المسألة، مسألة قراءة القرآن للحائض والنفساء والجنب أيضا سواء كان ذكر أو أنثى، جنب يجوز لها أن يقرأ القرآن، فيها خلاف أشار له أئمة الإسلام كالإمام النووي، قال مذهبنا أنه يحرم على الجنب والحائض قراءة القرآن، الشافعية قليل وكثيرها حتى بعض آية، وقال داود يجوز للجنب والحائض قراءة القرآن، وروي هذا عن ابن عباس وابن المسيب، واختاره ابن المنذر، وقال مالك يقرأ الجنب الآيات اليسيرة التعوذ، وفي الحائض روايتان عنه عن الإمام مالك يجوز ولا يجوز، وقال أبو حنيفة يقرأ الجنب بعض آية. هذا كلام الإمام النووي في كتابه المجموع في باب ما يوجب الغسل، ثم ضعف الإمام النووي رحمه الله أدلة مذهبه الشافعي في منعهم قراءة القرآن للمحدث حدثا أكبر كالجنب والحائض والنفساء، كان الإمام النووي يميل إلى الجواز لأنه ضعف أدلة مذهبه، هذا في باب ما يوجب الغسل في كتابه المجموع. كذلك الإمام البغوي أشار لهذا الخلاف، قال أكثر أهل العلم لا يجوز للجنوب ولا للحائض قراءة القرآن، وهو قول الحسن وسفيان والشافعي وأحمد. قال وجوز ابن المسيب وعكرمة للجنوب قراءة القرآن، ويروى ذلك عن ابن عباس، وجوز مالك للحائض قراءة القرآن، جوز للجنوب أن يقرأ بعض آية، وقال إبراهيم وسعيد للجنوب والحائض يستفتحان الآية من القرآن، وقال عطاء، وهكذا نقل الأقوال الإمام البغوي في كتابه شرح السنة. كذلك الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين أشار للمسألة ثم قال جواز قراءة القرآن للحائض، وهذا مذهب مالك وإحدى الروايتين عن أحمد وأحد قولي الشافعي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع الحائض من القرآن. هذا كلام الإمام ابن القيم في إعلام الموقعين في المجلد الثالث 23. أشرت إلى هذه الثلاثة الأقوال لأئمة الإسلام لبيان الخلاف في المسألة،
وبعد البحث في المسألة في هذه المذاهب والأقوال ترجح جواز قراءة القرآن للجنب والحائض والنفساء. وممن جوز قراءة الجنب والحائض ابن عباس رضي الله عنه وسعيد بن المسيب وعكرمة وداود الظاهري وابن المنذر والطبري ومالك وابراهيم النخعي وسعيد بن جبير وابن حزم والشوكاني والألباني وغيرهم أجازوا لهؤلاء أن يقرأوا القرآن، واستدلوا بأدلة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، كان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، رواه مسلم. والقرآن أفضل الذكر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ثم ينام وهو جنب لا يغتسل حتى الصباح، كان لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك. وأيضا حضنا على أن نقرأ آية الكرسي والمعوذات عند النوم، فلا تحرم قراءة القرآن للجنب. لذلك قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام حديث 72 قال والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال، وهو ظاهر في عموم الذكر. فاستدل هؤلاء العلماء بهذا الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، ومن ذكر الله قراءة القرآن، وكان صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، وحث على قراءة القرآن عند النوم، فيجوز قراءة القرآن للجنب. كذا البخاري رحمه الله أيضا يميل إلى هذا القول، وذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما أن ابن عباس كان يقرأ ورده وهو جنب، يقرأ القرآن وهو جنب. قال ابن حجر الأحسن ما قاله ابن رشيد أن المراد البخاري الاستدلال على جواز قراءة الحائض والجنب بحديث عائشة، ولهذا تمسك البخاري ومن قال بالجواز غيره كالطبري وابن المنذر وداود بعموم هذا الحديث، كان يذكر الله على كل أحيانه. ومن الأدلة أيضا على جواز قراءة القرآن للحائض والجنب والنفساء البراءة الأصلية، عدم وجود دليل صحيح يمنع الحائض والجنب والنفساء من قراءة القرآن، ما في دليل. كثير من العلماء استدلوا بأدلة، منها حديث علي رضي الله عنه قال لم يكن يحجزه عن القرآن للجنب شيء ليس الجنابة، هذا الحديث ضعفه أهل العلم، حديث ضعيف.
أعله الدارقطني، وذكر الإمام الشافعي هذا الحديث قال ولم يقل أهل الحديث بثبوته، الإمام الشافعي ضعف هذا الحديث، كذلك الإمام أحمد، الإمام النووي، ابن حجر، كلهم ضعفوا هذا الحديث، وكذلك الألباني في إرواء الغليل، فحديث ضعيف لم يكن يحجزه عن القرآن للجنب شيء ليس الجنابة، يعني إلا الجنابة تمنع من قراءة القرآن، لكنه ليس صحيح، لو صح الحديث لا قال به الأئمة. استدلوا أيضا بحديث آخر، حديث ابن عمر لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئا من القرآن، هذا الحديث عند الترمذي، أيضا هذا حديث ضعيف كما قال أئمة الحديث، قال أحمد بن حنبل هذا حديث باطل، وقال أيضا البيهقي في سننه حديث ضعيف، وابن أبي حاتم أيضا ذكره حديث معلول، وابن حجر قال ضعيف من جميع طرقه، وابن القيم قال لم يصح فإنه حديث معلول، باتفاق أهل العلم بالحديث، وضعفه أنه أيضا في المجموع، فحديث ضعيفة، الضعيف لا يستدل به في فضائل أو في الأحكام الشرعية. هذه خلاصة هذه المسألة، ما أريد أن أطيل عليكم. الراجح هو جواز قراءة الجنب والحائض والنفساء قراءة القرآن. هذا السؤال الآن وصل، ما حكم مس المصحف للحائض والجنب والنفساء؟ الجواب نفس هذا الجواب، لا فرق بين القراءة والمس، لا فرق بين قراءة القرآن ومس المصحف، هذا هو الجواب باختصار، ونفس الأدلة التي ذكرناها هي دليل على هذا الجواب. نبدأ اليوم بالحديث الذي حديث 113 من الكتاب.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الزبيدي ورحمه الله تعالى في مختصره على صحيح البخاري تحت كتاب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض فأمرها كيف تغتسل، قال خذي فرصة من مسك فتطهري بها، قالت كيف أتطهر بها، قال سبحان الله تطهري، فاجتذبتها إلي فقلت تتبعي بها أثر الدم.
أحسنت. هذا حديث عائشة رضي الله عنها أيضا تذكر عن هذه المرأة من الأنصار رضي الله عنها، سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن غسلها من المحيض، يعني عن صفة غسلها من المحيض، تسأل النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله كيف أغتسل إذا طهرت من الحيض، كيف أغتسل؟ فالمرأة تسأل عن أمور دينها، لا تستحي من أمور دينها، وهذه أنصارية، والنبي صلى الله عليه وسلم مدح نساء الأنصار بل دعا لهن صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث، قال رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من أن يتفقهن في دينهن. فالمرأة تسأل كالرجل، تسأل العالم وكل ما يتعلق بأمور دينها، هذه تسأل عن كيفية الغسل من الحيض، فأمرها كيف تغتسل، علمها صلى الله عليه وسلم كيف تغتسل، وصف لها غسل الغسل من المحيض، قال خذي فرصة، طبعا هو حديث طويل لكنه اختصر البخاري رحمه الله، خذي فرصة، فرصة يعني قطنة، قطنة أو قطعة من صوف، قطعة من قطن، هذه فرصة يسمونها أو فرصة من مسك، إذا قطعة فيها شيء من المسك، فتطهري بها. المسك معروف، المسك معروف عند الناس، يقال أنه دم الغزال هو مسك وله أنواع. فالمرأة إذا تطهرت واغتسلت من المحيض تأخذ قطعة من صوف أو قطعة من قطن وتجعل فيها مسك، ثم تتطهر بها، تمسح مكان خروج دم الحيض، تنظف هذا المكان بهذه القطنة التي فيها مسك. هذا من كيفية غسل الحيض عند المرأة. قالت كيف تطهر بها؟ هي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال تطهري بها، خلاص المرأة تعرف كيف تتطهر، وين أين تضع قطعة الصوف هذه وفيها المسك، أين تمسح بها، لكن هذه المرأة ما عرفت كيف أتطهر بها. قال سبحان الله، متعجب صلى الله عليه وسلم، كيف أنت امرأة وما تعرفين، سبحان الله تطهري. النبي صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها، ما يصح يقولها. قالت عائشة أنقذت الموقف، عائشة قالت فاجتذبتها إلي، سحبت هذه المرأة فقلت تتبعي بها أثر الدم، يعني ضعيها مكان أثر الدم الحيض، مكان خروج دم الحيض، هذا المكان هنا امسحي فيه، علمتها عائشة رضي الله عنها. والنبي صلى الله عليه وسلم تعجب من سؤالها، لذلك الإنسان إذا تعجب من أمر يقول سبحان الله، هذه سنة، سنة جائزة، إذا تعجب من أمر يقول سبحان الله، سبحان الله العظيم، هذه من التعجب، وهذا دليل على جوازها وأنها مستحبة عند التعجب، تسبيح عند التعجب من أمر. هذا الحديث فيه جزء من بيان اغتسال المرأة، وهو بيّن لها في الحديث أن تدلك المرأة نفسها في هذا المكان بهذه الفرصة، هذه القطعة بمسك، هذا أيضا من غسل المحيض. والحديث فيه أن المرأة تسأل عن أمور دينها.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع ولم يسق الهدي، فزعمت أنها حاضت ولم تطهر حتى دخلت ليلة عرفة، فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة وإنما كنت تمتعت بعمرة، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقضي رأسك وامتشطي وأمسكي عن عمرتك، ففعلت. فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن ليلة الحصبة فأعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت.
هذا الحديث يأتي بعد ذلك في كتاب الحج، لكن أتى به البخاري هنا ومن أيضا طريقته في صحيحه أن يكرر الحديث في أكثر من مكان. نأخذ الشاهد فقط الذي يتعلق بكتاب الحيض، ولا الحديث يأتي شرحه مفصلا في كتاب الحج، ففيه أيضا هنا مسألة انتشاط المرأة عند غسلها من الحيض من المحيض. المرأة تمشط شعر رأسها إذا اغتسلت من الحيض حتى يصل الماء إلى ما تحت الشعر، هذا هو الذي مسألة هذا الحديث. وهي تقول أهللت مع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أحرمت ورفعت صوتي بالتلبية في مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، فكنت ممن تمتع، لأن الصحابة منهم من كان متمتعا يعني نوى الحج ولبى بالعمرة فقط، ومنهم من لبى بالحج والعمرة معا، ومنهم من لبى بالحج. الصحابة تنوعت النسك الثلاثة بين الصحابة. قالت فزعمت أنها حاضت، عائشة رضي الله عنها أول ما وصلت يوم القدوم إلى مكة جاءها الحيض لعائشة رضي الله عنها، ولم تطهر حتى دخلت ليلة أو ليلة عرفة، استمر عندها الحيض 3-4 أيام. فقالت يا رسول الله هذه ليلة عرفة، يعني الآن طهرت يا رسول الله من الحيض، وإنما كنت تمتعت بعمرة، يعني كنت أردت أن أعتمر لكن شغلت بالحيض فلم أعمل العمرة لم أعتمر، هذا هو الظاهر من هذا اللفظ. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم انقضي رأسك وامتشطي، يعني حلي رأسك وامتشطي. هذا الشاهد أن المرأة إذا اغتسلت من الحيض تمشط شعر رأسها. ثم قال أمسكي عن عمرتك، ففعلت أمسكي، يعني اترك العمل الآن في العمرة، يعني ليلة عرفة الوقت ضيق، لا تتمي هذه العمرة، أبطلي هذه العمرة، هكذا قال الشراح. ففعلت، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، هي الآن حجت مع النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم تعتمر، فلما قضيت الحج أمر عبد الرحمن، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر ليلة الحصبة، ليلة مغادرة في هذه الليلة، ليغادروا ليعودوا إلى أو يرجعوا إلى المدينة، فأعمرني من التنعيم أخوها إلى الحل في حدود الحرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ أخته عائشة رضي الله عنها، يخرجها من حدود الحرم وتلبي بعمرة ثم تعتمر. أعمرني من التنعيم، وليس القصد هنا أن المرأة لابد أن تذهب إلى التنعيم إذا حصل لها مثل ما حصل لعائشة، لا، المهم أنها تخرج من الحرم حدود الحرم، حتى لو راحت إلى عرفة ثم قالت لبيك اللهم عمرة ورجعت تطوف وتسعى، ليس القصد التنعيم لذاته كما الآن يفعل أكثر الناس، اتخذوا هذا المكان تنعيم وفيه مسجد التنعيم كالميقات، هذا غير صحيح، هو مكان خارج الحرم. وهذا المكان هنا أخذها أخوها عبد الرحمن من غير قصد المكان، المهم خرجت من حدود الحرم. أعمرني من التنعيم مكان عمرتي التي نسكت، هذا حديث يأتي شرحه في كتاب الحج أيضا.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت خرجنا موافين لهلال ذي الحجة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب أن يهل بعمرة فليهلل، فلولا أني أهديت لأهللت بعمرة، فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث وذكرت حيضتها، قالت وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم فأهللت بعمرة، ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة.
أيضا هذا الحديث مثل الحديث السابق يتعلق بالحج وبعض مناسك الحج، يأتي شرحه في كتاب الحج، لكن هنا الشاهد أنها رضي الله عنها من غسلها من المحيض نقضت شعر رأسها، نقضت شعر رأسها، فالحائض إذا اغتسلت تنقض شعرها، تفك شعر رأسها، وتمشط شعر رأسها إذا اغتسلت الحائض. هذا خلاصة هذا الحديث. خرجنا موافين لهلال ذي الحجة, يعني مكملين ذا القعدة موافقين لهلال ذي الحجة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يهل بعمرة, يعني يتحول إلى تمتعهم, خرجوا من المدينة إلى مكة في حجة الوداع. والنبي صلى الله عليه وسلم خيرهم: من أحب أن يهل بعمرة فليهلل. فلولا أني أهديت صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه, ولذلك الذي يسوق الهدي معه أفضل له القران, حج القران كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أما من لم يسوق الهدي فالتمتع هو الأولى والأفضل, لأنه النبي صلى الله عليه وسلم أمر به بعد ذلك في مكة. وهنا تمنى: فلولا أني أهديت, يعني سقت الهدي, لأهللت بعمرة. تمنى, وهذه يدل على أفضلية التمتع في العمرة. بل قال بعض أهل العلم بوجوب التمتع, فأهل بعضهم بعمرة وأهل بعضهم بحج. وساقت الحديث حديث طويل يأتي في الحج, وذكرت حيضتها رضي الله عنها عندما جاء الحيض مثل الحديث السابق. وأرسل معي أخي عبد الرحمن إلى التنعيم, هذا مرة معنا, ولم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة. يعني هذا قول هشام بن عروة الراوي عن عائشة, قال: ولم يكن في شيء من ذلك, يعني لأن عائشة فسخت العمرة لأمره صلى الله عليه وسلم, أمرها, وقال في الحديث السابق: أمسكي عن عمرتك, أمرها أن تبطل العمرة. قال هشام: لم يكن في شيء من ذلك هدي ولا صوم ولا صدقة, يعني ما في فدية ولا صوم ولا صدقة, لأنها فسخت العمرة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم, عادت الآن إلى الحج لتعذر أفعال العمرة بسبب الحيض, فما عليها شيء, لا دم ولا أي شيء رضي الله عنها. وهي مسألة في الحج أيضا تأتي.
وعنها رضي الله عنها أن امرأة قالت لها: أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ فقالت: حرورية أنت, كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم فلا يأمرنا به, أو قالت فلا نفعله.
نعم. أيضا عائشة رضي الله عنها فقيهة النساء أم المؤمنين رضي الله عنها تروي أيضا هذا الحديث, أن امرأة قالت لها, هذه المرأة اسمها معاذة بنت عبد الله العدوية, معاذة بنت عبد الله العدوية هي التي قالت لعائشة: أيجزئ إحدانا صلاتها إذا طهرت؟ يعني هل تقضي الصلاة الحائض, هل تقضي الصلاة بعد أن تطهر من الحيض؟ فعائشة تعجبت من السؤال, قالت: أحرورية أنت؟ حرورية نسبة إلى حروراء, هي بلدة تبعد عن الكوفة 2 كيلومتر تقريبا, أظنها موجودة الآن قريبة من الكوفة ب2 كيلو, اسمها حروراء. وهذه التي يعني قوية واشتد مذهب الخوارج فيها, لذلك لأنها هي المركز, مركز هؤلاء في ذاك الوقت. لذلك أي واحد عنده فكر الخوارج وقال: أحروري أنت, أنت من حروراء. لذلك عائشة رضي الله عنها استفهمت منها استفهام إنكار: أحرورية أنت, أحرورية أنت تستفسر. وهكذا لما قرأ التاريخ والتراجم يجد أن بعض القرى بعض المدن على وقت التاريخ ترتبط بفرق وترتبط بمذاهب بعض أي القرى والمدن في بلاد الناس, ارتبطت هذه القرية بفكرة أو بمذهب أو بفرقة ضالة أو أيضا بناس صالحين وهكذا. فحرورة هذه ارتبطت بمذهب الخوارج, لأن هم الذين تمكنوا أو قووا في هذه المدينة, صارت لهم قوة في هذه المدينة. قالت: كنا نحيض مع النبي صلى الله عليه وسلم يعني فلا يأمرنا به, لا يأمرنا بالصلاة. فالمرأة لا تصلي, المرأة الحائض لا تقضي أيام حيضها, لا تقضي الصلاة في أيام حيضها. عائشة تأتي بالدليل: كنا نحيض مع النبي, يعني مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم, في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا معشر النساء نحيض, فلا يأمرنا بقضاء الصلوات. أو قالت معاذ فلا نفعله, أو قالت, هنا قول معاذ يعني لا نفعله, يعني لا نقضي الصلاة, لا
نحن الحيض تقول لا نقضي الصلاة. هذا المقصود من هنا.
عن أم سلمة رضي الله عنها حديث حيضها وهي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، ثم قالت في هذه الرواية: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم.
أيضا حديث مرة سابقا، هذا الحديث مرة، حديث 207 قبل 10 أحاديث، نفس الحديث، حديث حيضها، حيضها يرحمك الله أم سلمة رضي الله عنها، استحاضتها مع النبي صلى الله عليه وسلم، أو في حيضها من مع النبي صلى الله عليه وسلم في الخميلة، يعني كانت مع نفس الثوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تتغطى بهذا الثوب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض، ثم قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. أيضا هذه زيادة في الحديث فيها فائدة أيضا، لكن خلاصة الحديث أن النوم مع الحائض في ثيابها جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله مع أم سلمة ومع غيرها من أمهات المؤمنين، فالحائض ليست نجسة، الحائض ليست نجسة، طاهرة، ولو كانت نجسة ما قربها النبي صلى الله عليه وسلم وتغطى معها في نفس الثوب في نفس الغطاء، فهذا يدل على طهارة الحائض.
عن أم عطية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور والحيض وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، ويعتزل الحيض المصلى. قيل لها: الحيض؟ قالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا.
أيضا أم عطية رضي الله عنها نسيبة بنت الحارث، اسمها نسيبة بنت الحارث رضي الله عنها، كانت من فقيهات النساء، تروي لنا هذا الحديث: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تخرج العواتق وذوات الخدور، هذا في صلاة العيد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم العواتق وأيضا ذوات الخدور. العواتق جمع عاتقة الأنثى، عاتقة وهي من بلغت الحلم، الآن بلغت الحلم، هذه العواتق. ذوات الخدور أيضا الفتيات التي لا يخرجن من بيوتهن إلا لحاجة ولضرورة، ذوات خدور. والحيض أيضا، أمر الحيض أيضا أن يحضرن صلاة العيد، وليشهدن الخير ودعوة المؤمنين، يحضرن مع الناس، لأن هذا يوم عيد لجميع المسلمين، للحيض ولغير الحيض، يحضرن يشهدن الخير وخطبة العيد ودعوة المؤمنين. وهذا يدل على أن الإمام أحيانا يدعو في خطبة العيد، ويعتزل الحيض المصلى، يعني مكان الصلاة، يحضرنا المصلى ويكون آخر الصفوف، آخر الصفوف، لا يجلسنا بين النساء، لأن صلاة العيد لا يجوز لهن أن يصلينا العيد، لكن يحضرنا فقط لسماع خطبة العيد، وأيضا لحضور دعوة المؤمنين في يوم العيد، لأنه يوم عيد، فيحضرنا ويعتزلنا المصلى، يعني اعتزلنا مكان الصلاة والصفوف. قيل لها: الحيض؟ قالت: أليس يشهدن عرفة وكذا وكذا. الحائض تسعى بين الصفا والمروة وتحضر عرفة وتحضر مزدلفة في الحج، فقط منعت من الطواف فقط لغير ضرورة، لكن الحيض يشهدن عرفة، إذا كانت تشهد عرفة وخطبة عرفة، وعرفة يعتبر عيد المسلمين في عرفة، وهكذا يحضرنا أيضا صلاة العيد في المصلى ويعتزلنا مكان الصلاة. إذن شهود الحائض العيدين، هذه المسألة التي في هذا الحديث.
وعنها رضي الله عنها أنها قالت: كنا لا نعد الصفرة والكدرة شيئا.
هذا حديث أم عطية رضي الله عنها هو دليل على كثير من مسائل الحيض والاستحاضة عند النساء، تروي لنا هذا الحديث. كنا يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من الأحاديث المرفوعة حكما. إذا قال الصحابي أو الصحابية كنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نفعل كذا، كنا نعزل والقرآن ينزل، كنا كذا، فهذا حديث مرفوع، يعني قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحكم الشرعي. كنا لا نعد الصفرة، الصفرة والكذرة، هذا ما فيه صديد يخرج من المرأة لسبب من الأسباب، فهذا هل هو يعتبر من الحيض أم لا؟ فإذا كان هذه الصفرة أو الكدرة أو هذا الصديد خرج في وقت الحيض وهو متصل بدم الحيض فهو يعتبر من الحيض. أحيانا بعض النساء يخرج هذا السائل، ماء أصفر صديد فيه كدرة وصفرة، يخرج منها قبل نزول الدم بيوم أو يومين أو ثلاثة وهو متصل بدم الحيض في وقت الحيض، فهي تعتبر حائض، لا يقربها زوجها ولا تصلي ولا تصوم. إذا كانت هذه الصفرة والكدرة متصلة بدم الحيض في وقت نزول دم الحيض أو قبله بقليل، واضح؟ هذا الحديث يفصل في مثل هذه المسألة. أما إذا نزلت هذه الصفرة والكدرة أو الصديد في غير أوقات الحيض أو غير متصلة بدم الحيض، نزلت صفرة وكدرة بعد يومين ثلاثة نزل دم الحيض، انقطع هذا الماء اللي فيه صديد يومين أو ثلاثة ثم نزل دم الحيض، هذا ما له علاقة إذا كان متصلا، وإذا كان في وقت أيام الحيض يعتبر حيض بالنسبة للمرأة. هذا الحديث يفصل هذه المسألة. قول أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة، لأن جاء في الحديث بعد الطهر، هذا الحديث مقيد من كلام أم عطية نفسها، كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. إذا بعد أن تطهر المرأة من الحيض وتغتسل، تطهر إما بالجفوف وإما أن بنزول القصة البيضاء، علامة الطهر معروفة عند النساء، عند أغلب النساء يعرفنا هذا، إذا خرج الطهر أو هذا الجفوف الذي يسمى جفوف أيضا واغتسلت المرأة ثم بعد ذلك ظهرت الصفرة والكدرة لا نعده شيئا، تصلي المرأة ويأتيها زوجها وتفعل كل شيء لأن خرج الآن عن الوقت. أما إذا كان متصلا هذا الصديد وهذا الماء الصفرة متصلة بدم الحيض فهي من الحيض، إذا كانت منقطعة جاء الصفرة أو الكدرة أو هذا الماء الصديد بعد الطهر تقول لا نعده شيئا، لا يعتبر شيء، لا يعتبر من الحيض ولا يعتبر أيضا له أحكام الحيض. هذا قول أم عطية في حل بعض المشاكل عند بعض النساء، واضح؟ هذه مسألة لا بد تعرفها النساء ويعرفها الرجال، لأن المرأة تسأل زوجها غالبا، تسأل زوجها غالبا. فإذا كانت الصفرة والكدرة هذا الماء خرج من المرأة في وقت الحيض أو خرج وهو متصل بدم الحيض بعدها في نفس الوقت نزل دم الحيض، هذا يعتبر حيض يومين أو ثلاثة أو أربعة، تعتبر المرأة حائض، واضح؟ إذا انتهى وقت الحيض أيام الدورة، طهرت المرأة، اغتسلت ثم بعد ذلك ظهر هذا الماء، كنا لا نعده شيئا، لا يعتبر من الحيض. طيب حديث الذي بعد.
عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، ألم تكن طافت معكن؟ فقالوا بلى، قال فاخرجي،
قال فاخرجي. أيضا هذا الحديث أيضا له علاقة بالحج، فعائشة رضي الله عنها قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن صفية قد حاضت، هذا في حجة الوداع. أيضا صفية بنت حيي رضي الله عنها أم المؤمنين أيضا حاضت في الحج، في حجة النبي صلى الله عليه وسلم، حجة الوداع. فهي حاضت في آخر الوقت في آخر الحج، جاءها الحيض بعد ما انتهت من مناسك الحج، الآن يريدون ينصرفون أو يردنا طواف الوداع النساء قبل المغادرة. فقالت عائشة، أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية جاءها الحيض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلها تحبسنا، يعني تؤخرنا عن الخروج إلى المدينة، ألم تكن طافت معكن؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتقد بأنها ما طافت طواف الوداع، أقصد طواف الإفاضة، ما كان يعرف أنها طافت طواف الإفاضة الركن في الحج، ألم تكن طافت معكن؟ طافت طواف الإفاضة؟ قالوا بلى. قال فخرجي. إذن ليس عليها طواف وداع، ليس عليها طواف وداع، لأنها الآن حاضت خلاص، سقط عنها طواف الوداع، هي الآن أكملت مناسك الحج. واستدل كثير من أهل العلم أن طواف الوداع ليس من المناسك بدليل هذا الحديث، قالوا له ليس من المناسك، لو كان من المناسك لا أمرها أن تفعله، أو لا لم يعفيها النبي صلى الله عليه وسلم منه، ثم أيضا لم يسأل عن طواف الوداع، وسأل عن طواف الإفاضة، ألم تكن طافت معكن؟ طافت طواف الإفاضة؟ قالوا بلى. قال أخرج خلاص، ما عليها شيء الآن، هي انتهت من الحج، انتهت من الحج، الآن الحيض لا يؤثر ولا وليس عليها شيء، ليس عليها طواف وداع. هذا معنى المرأة تحيض بعد الإفاضة، خلاص ليس عليها طواف وداع. هذه مسألة الحديث.
عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن امرأة ماتت في بطن فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم فقام وسطها.
فقام وسطها، امرأة ماتت في بطن، بطن يعني ولادة بطن، يعني بسبب الولادة، ماتت في بطن يعني ماتت ولادة في سبب ولادة بطن، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، ماتت بسبب الولادة. والمرأة إذا ماتت بسبب الولادة هذه شهادة، تعتبر شهيدة، جاء الحديث الصحيح الذي دل على ذلك، المرأة إذا ماتت بمرض أو بسبب الولادة فهي شهيدة، فهي شهيدة، علامة، علامة حسن خاتمة لها إن شاء الله. شاهد من هذا الصلاة على النفساء، هي الآن صارت نفساء، فصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجنازة، وقام في وسطها محاذيا لوسطها، هكذا المرأة في صلاة الجنازة إذا صلى عليها الإمام يكون محاذيا لوسط المرأة، وهي وسط جنازة المرأة، هذا يدل على طهارة النفساء، وأيضا يدل على طهارة الميت ولو سالت منه نجاسة، يعني هذه المرأة ماتت بسبب الولادة وهي تنزف نفساء، ينزل منها الدم، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى عليها، فهذا دليل على طهارتها وطهارة الميت ولو سالت منه نجاسة، هكذا في هذا الحديث. الحديث الأخير.
عن ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي على خمرته، إذا سجد أصابها بعض ثوبه.
نعم، أيضا ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أم المؤمنين، أيضا تروي لنا أنها كانت تكون حائضا لا تصلي وهي مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني منبسطة على الأرض أزاء موضع سجوده من بيته، بحذاء مسجد النبي يعني مكان سجوده في بيته، ليس المسجد النبوي، لا لا، مفترشة بحذاء مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يعني مكان سجوده، موضع سجوده من بيته صلى الله عليه وسلم، وهو يصلي على خمرته، وهي منبسطة، هو الآن في بيتها في غرفتها زوجها ميمونة رضي الله عنها، فكان يصلي عندها، فتكون هي حائض ومنبسطة على الأرض، منبسطة على الأرض وهو يصلي في مكان موضع سجوده في غرفتها في حجرتها رضي الله عنها، وهو يصلي على خمرته، سجادة منخوص، سجادة منخوص، هذه هي الخمرة يصلون عليها، إذا سجد أصابها، يعني وهو يسجد ليضيق الغرفة يصيبها بعض ثوبه وهي حائض، فهذا دليل على طهارة الحائض وطهارة ثوب الحائض. هو يصلي صلى الله عليه وسلم ويصيبها بعض ثوبه، فهذا دليل على طهارة الحائض. هذا كتاب الحيض الذي مر معنا 20 حديثا. الآن ألخص لكم فقط ما يتعلق بمسائل في مسائل الحيض والاستحاضة في هذا الحديث. هذا الآن خلاصة الدرس، خلاصة كتاب الحيض، وهو مهم بالنسبة للمرأة، مهم جدا، أحكام الحيض والاستحاضة والنفاس. قال ابن رشد في بداية المجتهد: اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من الرحم، من رحم المرأة، ثلاثة. اتفق المسلمون على أن الدماء التي تخرج من رحم المرأة ثلاثة: دم حيض، وهو الخارج على جهة الصحة وهو معلوم، ودم الاستحاضة وهو الخارج على جهة المرض، وأنه غير دم الحيض، وأنه غير دم الحيض دم الاستحاضة، لحديث إنما ذلك عرق وليس بالحيضة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن دم الاستحاضة هو غير دم الحيض، إنما ذلك عرق، عرق شريان نزيف من هذا العرق من هذه المرأة، دم نزيف الاستحاضة وليس بالحيضة وليس بدم الحيض. والثالث دم نفاس وهو الخارج مع الولد، دم نفاس وهو الخارج مع الولد. هذه ثلاثة دماء اتفق المسلمون، قال ابن رشد في بداية المجتهد: الاستحاضة دم ليس بعادة، إنما هو عرق انقطع داخل رحم المرأة، عرق انقطع فسال منه هذا الدم، سائله دم أحمر لا انقطاع له إلا عند البرء منه. إذا برئ هذا العرق في رحم المرأة شفيت من الاستحاضة بإذن الله عز وجل. ومن الناس من يبقى هذا العرق ينزف سنوات طويلة، وجاء في الأحاديث عن بعض الصحابيات 3 سنوات 7 سنوات يستمر مع هذا النزيف الاستحاضة. ولذلك جاءت الأحاديث في بيان أحكام الاستحاضة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم عن حال هؤلاء النسوة في زمنه وعلمهن كيف يتصرفن التصرف الشرعي. فلو عرفت المرأة أحوال الاستحاضة لانتهت مشاكل كثير من النساء، لأن مسألة الحيض أمره واضح، دم الحيض أمره واضح بالنسبة للنساء، لكن يختلط وقت الاستحاضة بوقت الحيض فيلتبس على النساء، فتكثر أسئلة النساء، يحدث عندهن الإشكال، فقد تصلي في وقت الحيض وقد تترك الصلاة في وقت الاستحاضة بسبب جهلهن بهذا الموضوع. الآن 3 نقاط تضبط هذه المسألة وتزيل جميع الإشكال عند النساء. واضح؟ أحوال المستحاضة 3، يعني الدم الذي ينزل من المرأة في غير وقت العادة 3 حالات: أن يكون لها هذه المرأة أن يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، هذه الحالة الأولى، امرأة معروفة دورة شهرية 7 أيام 8 أيام 5 أيام في الشهر معلومة، في كل شهر تأتي في هذا الوقت وتنتهي في هذا الوقت، هذه ثم بعد ذلك جاءت الاستحاضة، طرأت عليها الاستحاضة في غير أوقاتها المعلومة، واضح؟ هذه ترجع إلى مدة حيضها المعلوم السابق، واضح؟ الآن سنوات وهي 5 أيام من كذا إلى كذا، الآن صارت 6 أيام 7 أيام 8 أيام نزل الدم الاستحاضة الآن عليها، الآن ما هو الحكم؟ ترجع إلى مدة حيضتها المعلومة، واضح؟ تكون حائض 5 أيام وبعد ذلك تعتبرها استحاضة، تجلس في هذه الأيام 5 المعتادة تعتبر نفسها حائض، لا تصلي ولا يأتيها زوجها، ويثبت لها أحكام الحيض وما عداها استحاضة يثبت لها أحكام المستحاضة. هذه أمرها سهل، امرأة تعرف أيام حيضتها دائما لا تزيد ولا تنقص، ثم جاء هذا النزيف طرأ عليها هذا النزيف، لا تشغل بالها خلاص، إذا هذا النزيف جاء في وقت عادتها تعتبر نفسها في حالة حيض، إذا انتهت أيام عادتها تعتبر نفسها مستحاضة، تصلي وتصوم وتفعل كل شيء. طبعا دليل على هذا حديث فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. ولو نزل الآن دم الاستحاضة، دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، هذا دليل واضح وصريح، ثم اغتسلي وصلي. رواه البخاري. هذه الحالة الأولى واضحة الآن صارت. الحالة الثانية أن لا يكون لها حيض معلوم قبل الاستحاضة، ما لها أيام معلومة، مرة 5 أيام، مرة 7 أيام، مرة 10 أيام، مرة يومين، مضطربة ثم جاءت الاستحاضة الآن، هذه الآن مشكلة بالنسبة لها، لكن الحل موجود في السنة. ماذا تفعل؟ تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. شوف الآن هذا الدم دم حيض بأوصافه ولا دم استحاضة؟ فإذا كان دم حيض تعتبر نفسها حائض، وإذا كان دم استحاضة تعتبر نفسها مستحاضة. تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. كيف تميز؟ دم الحيض أزود يعرف، غليظ ليس رقيقا، له رائحة مميزة كريهة، صفات يعرفها أكثر نساء يعرفن هذه الصفات، وما عدا ذلك فهو استحاضة. إذا تستطيع الحالة الثانية، لا يكون لها أيام حيض معلومة ثم جاء الاستحاضة، اختلطت الآن عندها الأيام هي حيض ولا استحاضة، تعمل بالتمييز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. إذا استطاعت أن تميز بالصفات المعلومة، فإذا تبين لها أن هذا دم حيض هي حائض، وإذا هذا دم استحاضة فهي المستحاضة. أيضا حديث فاطمة بنت أبي حبيش دليل أيضا في البخاري لمر معنا: إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، هكذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم. الآن بين لها إذا ما تستطيعين أن أو ما تعرفين أيام العادة المعلومة، فعليك بالتمييز، إذا كان دم الحيض فإنه أسود يعرف، بين لها هذه صفة، بين لها بعض صفات دم الحيض. وهذا الحديث رواه أبو داود والنسائي وابن حبان. إذا عرفنا الآن حالتين: لا حيض معلوم خلاص، أيام الحيض المعلوم، الأيام الأخرى ينزل دم هي مستحاضة، هذه ليس لها حيض معلوم لكن تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. عرفنا الآن إذا استطاعت تميز هذا دم حيض من لونه من هو غليظ ليس سائل مثل الدماء العادية، له رائحة مميزة المرأة تعرف، أما الدم النزيف أو الاستحاضة ليست له رائحة كريهة، دم عادي مثل الدم اللي يخرج من اليد أو الرجل. الحالة الثالثة أن لا يكون لها حيض معلوم ولا تستطيع أن تميز بين الدماء، واضح؟ ما ليس لها حيض معلوم كالحالة الأولى، ولا تستطيع أن تميز كالحالة الثانية. هذه تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام أو 7 أيام من كل شهر، ينزل النزيف عندها شهر شهرين 3، ما تستطيع، هو دم حيض دم استحاضة، ما تستطيع أن تميز من صفاتها باللون أو الرائحة أو الغلاظ أو غيرها من الصفات، ما تستطيع، وليست لها أيام معلومة، والدم ينزل شهرين 3 سنة 2 سنين، كيف هذا؟ تصلي لا تصلي؟ لا لا لا، الحل في الشرع موجود، تعمل بعادة غالب النساء، فيكون حيضها 6 أيام فهذه الأيام كلها تجعل ستة أيام هذه حائض، لا تصلي ولا تصوم، بقية الأيام استحاضة، ستة أيام أو سبعة أيام من كل شهر يبتدئ من أول المدة التي رأت فيها الدم، وما عداه استحاضة، وما عداه الأيام الزائدة على ستة أيام أو سبعة أيام تعتبر نفسها استحاضة. دليل حديث حمنة بنت جحش رضي الله عنها أخت زينب بنت جحش أيضا كان عندها استحاضة سنوات، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم تحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله تعالى ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقيت فصلي 24 أو 23 ليلة وأيامها وصومي. شو هذا الحل واضح منه صلى الله عليه وسلم لجميع مشاكل النساء في الحيض في هذه الأحاديث. إذن ليس لها حيض معلوم، لا تستطيع أن تميز، الدم ينزل دائما، فقط تختار سبعة أيام تجعل تعتبر نفسها حائض، لا تصلي ولا تصوم، وما زال ثم تغتسل، الدم ينزل ينزف دائما، تغتسل وخلاص تعتبر نفسها حائض، حتى إذا رأيت أنك قد طهرت يعني انتهيت من ستة أيام أو سبعة أيام فصلي 24، إذا كان في الشهر 30 يوم ستة أيام حائض 24 يوم غير حائض مستحاضة، إذا سبعة أيام اعتبرت نفسها حائض 23 يوم وليلة تعتبر نفسها مستحاضة، تصوم وتصلي ويأتيها زوجها، كل الأحكام المستحاضة. هذه خلاصة أحكام المستحاضة، إذا عرفتها المرأة أو زوجها علم ذلك وعلمها انتهت كثير من المشاكل بالنسبة للنساء. هذه ملخصة الآن ومسجلة وممكن تنزل على شكل مقال إن شاء الله تعالى قريبا. طيب آخر نقطة، ما هو الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة؟ الدم بين دم الحائض ودم المستحاضة، ما هو الفرق بين الحائض والمستحاضة؟ دم الحيض نجس بالاتفاق، خمسة فروق، دم الحيض نجس بالاتفاق، دم الاستحاضة طاهر على الراجح كسائر الدماء الأخرى، مرت معنا المسألة، هذا الفرق الأول. ثاني، الحائض لا يجوز لها الصلاة، المستحاضة يجب عليها الصلاة، لكن يجب عليها الوضوء لكل صلاة، هذه المستحاضة ما يكفي وضوء واحد لصلاتين، لا، وقت صلاة الصبح وضوء واحد تصلي فيه السنة وتسوي تصلي الفرض، وقت صلاة الظهر عند الزوال تتوضأ وضوء واحد، الدم ينزل مستحاضة لأنها فتصلي صلاة الظهر والسنة القبلية والسنة البعدية والنوافل، طوال وقت الظهر يكفيها وضوء واحد، دخل وقت العصر يجب عليها أن تتوضأ وتصلي صلاة العصر وما أرادت، إذا جاء وقت المغرب يجب عليها أن تتوضأ المستحاضة. الدليل قوله صلى الله عليه وسلم ثم توضئي لكل صلاة كما في صحيح البخاري، أمر المستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة لكل وقت صلاة، الحديث في صحيح البخاري. هذا الفرق الثاني، الحائض لا يجوز لها أن تصلي، المستحاضة يجب عليها تصلي ويجب عليها الوضوء لكل صلاة. الثالث، الحائض لا يجوز لزوجها أن يجامعها، أما المستحاضة يجوز له ذلك لعدم وجود دليل يمنع. الفرق الرابع، دم الحيض أسود يعرف بوقته أو رائحته الكريهة أو لونه الأسود غالبا أو غليظا أو متجمدا، غليظا أو متجمدا، هذا دم الحيض يعرف بوقته، يأتي وقت الدورة فهو دم حيض، رائحته كريهة، لونه أسود، أما دم الاستحاضة لونه أحمر ورائحته ليست كريهة، واضح؟ دم الحيض غليظ متجمد، غليظ يأتي غليظ مثل الجلي إذا صح التعبير، هكذا يأتي قطع دم الحيض، أما دم الاستحاضة ما يكون إلا بعد بقائه في الجو بعد ذلك، لكن أول نزوله يكون سائل دم الاستحاضة. إذن هذا هو الفرق، دم الحيض دم أسود يعرف بوقته، رائحته الكريهة، لونه الأسود، غليظ متجمد، بخلاف دم الاستحاضة، حتى تميز المرأة تعرف كيف تميز. الخامس والأخير، الحائض يجب عليها الغسل بعد الطهر، الحائض يجب عليها الغسل بعد الطهر من الحيض. أما المستحاضة لا يجب عليها الغسل، يستحب لها أن تغتسل، يستحب للمستحاضة أن تغتسل
3 مرات، يستحب لها أن تغتسل 3 مرات في اليوم إذا أرادت، لا يجب عليها لكن يستحب لها، بدليل حديث أسماء بنت عميس في صحيح سنن أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تجلس في إناء كبير، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. هذا حديث أسماء بنت عميس فيه بيان استحباب أن المستحاضة تغتسل 3 مرات إذا أرادت، هذا هو الحكم. هذه ألوان دم الحيض جمعت في بيت شعر حتى يسهل على المرأة تحفظه، جمع بعض العلم أوصاف دم الحيض في بيت شعر تحفظه: باللون وبالريح وبالتألم وغلظة ورقة ميز الدم، ميز الدم، باللون وبالريح وبالتألم. أيضا من صفات دم الحيض أنه يؤلم المرأة بخلاف دم الاستحاضة ليس فيه ألم، واضح؟ باللون وبالريح وبالتألم وغلظة ورقة ميز الدم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. انتهينا من كتاب الحيض، من الأسبوع القادم إن شاء الله ننتقل إلى كتاب الحج، واضح؟ ننتقل إلى كتاب الحج لشرح كتاب الحج من الأحد القادم. نسأل الله يحفظنا وإياكم ويحفظ بلادنا دولة الإمارات من كل سوء، ويوفق ولاة أمورنا لما يحبه ويرضاه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.